بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتجدد اللقاء مع المتون المختصرة، ونعيش في هذه الليلة مع المتن الرابع، وهو متن صفوة أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو طبعا من المتون النافعة المفيدة التي اختصرها المؤلف رحمه الله من كتاب مختصر التحرير لابن نجار الفتوحي. ويمتاز هذا المتن بعدة مميزات. الميزة الأولى سهولة اللغة، فلغة المصنف في هذا الكتاب لغة سهلة يصل إليها طالب العلم ويفهم المراد منها. والميزة الثانية من مزايا هذا المتن جمعه لمسائل كثيرة، جمعه لمسائل كثيرة كما سيتضح. والميزة الثالثة أن المصنف جمع فيه بين المسائل والقواعد، وهذا نادر ما تجده في الكتب، إذ أن الكتب غالبا تركز على المسائل، لكن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب جمع كما كبيرا من القواعد، أكثر من 30 قاعدة إلى جانب المسائل التي ذكرها. هذا المتن محتوى 4 أمور رئيسية، هي المقدمة أولا، ثانيا الأحكام الشرعية، ثالثا الأدلة الشرعية، رابعا القواعد الفقهية. مادة هذا المتن دائر على هذه الأمور الأربعة. المقدمة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عادة المصنفين. هذه العادة كما ذكر العيني في شرح صحيح البخاري، جرت عادة المصنفين على افتتاح كتبهم بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما بعد، فإن علم أصول الفقه. هنا دخل المصنف في ذكر فوائد علم أصول الفقه. ما هي فوائد علم أصول الفقه؟ ذكر المصنف 3 فوائد. قال: فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم، يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. إذن هذه 3 فوائد مهمة يجنيها المرء من دراسة علم الأصول. الفائدة الأولى، قال: النظر الصحيح في الأدلة. النظر الصحيح في الأدلة، ليس كل إنسان يستطيع أن ينظر في الأدلة الشرعية. إذا كان للإنسان قواعد صحيحة، قواعد في اللغة وقواعد في الأصول وقواعد في الحديث، يستطيع أن ينظر إلى الأحاديث نظرة صحيحة، لأنه يدرك أن هذا اللفظ يفيد العموم، وأن هذا اللفظ يفيد الخصوص، وأن هذا اللفظ من قبيل المنطوق، وهذا اللفظ من قبيل المفهوم، فلديه الآلة التي تؤهله للنظر في النصوص. الأمر الثاني قال: ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، يستطيع التوصل إلى معرفة الأحكام، يعرف أن هذا النص يفيد التحريم، ويعرف أن هذا النص الآخر يفيد الوجوب، لأن هذه الصيغة تدل على الوجوب، هذه الصيغة تدل على التحريم. من أين له ذلك؟ من ممارسة علم أصول الفقه ومعرفة القواعد التي ستأتي في ثنايا كلام المصنف. قال: ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. هذا الأمر الثالث، أنه يستطيع أن يأخذ الأحكام الشرعية المختلفة، يعني يأتي للحديث يقول هذا الحديث يدل على فوائد كثيرة، أولا ثانيا ثالثا رابعا، يستنبط، يأتي عند آية من الآيات يستنبط من هذه الآية الفوائد الموجودة في هذه الآية. ما الذي يؤهله إلى مثل هذا الصنيع وإلى هذه الدرجة العلمية؟ إدراك هذا العلم، وهو علم أصول الفقه. قال: ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه، يعني طريق الاستنباط والاستدلال. إذن هذه ثلاثة ثمرات وفوائد لعلم أصول الفقه. لا شك أن الثمرات كثيرة، لكن نحن نقتصر على ما يذكره صاحب المتن. قال بعد ذلك: وهذا مختصر انتقيته. هنا وصف هذا المتن، وصف هذا المتن. السعدي رحمه الله بعد أن ذكر فوائد الأصول الثلاثة دخل في وصف هذا المتن، فذكر له ثلاثة أوصاف. قال: وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه. هذا الوصف الأول، أن هذا مختصر من المختصرات الأصولية، مختصر من المختصرات الأصولية، لأن المتون إما مطولة وإما متوسطة وإما مختصرة، فهذا من المختصرات. قال: اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه. هذا الوصف الثاني، أنه اقتصر على أهم المسائل الأصولية التي يحتاج إليها طالب العلم. لم يذكر التفريعات، تفريعات علم الأصول كثيرة جدا، لكن المصنف لم يتطرق إلى التفريعات، وإنما ذكر أهم المسائل التي يحتاج إليها الطالب. قال: واجتهدت في توضيحه. هذا الوصف الثالث لهذا المتن، أنه متن واضح، عبارته سهلة، عبارة سهلة واضحة مذللة لطالب العلم. ثم وضح هذا الوصف لما شاع بين كثير من المختصرين، وأشار إلى آفة أن البعض قد يحرص على الاختصار المجرد، قصده الاختصار، ولا يهتم هل هذا الاختصار سيفيد الطلاب، هل سيكون من السهل الوصول إليه أو لا. يقول: لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. كثير من الناس ربما يختصر، لكن يكون المختصر ماذا؟ صعب، لا يفهمه طالب العلم، فيقول هذا مختصر لكنه ماذا؟ سهل واضح يصل إليه طالب العلم. ثم قال: وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد والسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. هذه مسألة وهي مرت معنا، طلب التوفيق من الله عز وجل، والاستعانة بالله عز وجل، ودعاء الله عز وجل. الإنسان في كل صغيرة وكبيرة يسأل العون من الله عز وجل في عباداتك، في دعوتك، في علمك، في كل قول وفعل يلجأ المرء إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك دخل في تعريف علم أصول الفقه، قال اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أصول الفقه مركب من كلمتين، أصول الفقه. والعادة أن العلماء إذا جاءوا لتعريف المركبات يعرفون في البداية التعريف التركيبي، يعني يفصلون الأصول على حدة، الفقه على حدة، ثم يعرفون التعريف اللقبي الكامل أصول الفقه. هذه الطريقة المعتادة عند العلماء، أي تعريف من التعاريف كان مشتمل على تركيب يعني من كلمتين يعرفون التعريف التجزئي، الجزء الأول الجزء الثاني ثم يركبونه، يعني أصول الفقه يعرفون الأصول أولا ثم يعرفون الفقه ثم يعرفونه كاملا أصول الفقه. المصنف طبعا لم يسلك هذا الطريق، لأن المتن القصد منه ماذا؟ الاختصار. مباشرة انتقل إلى ماذا؟ التعريف اللقبي، تعريف علم الأصول بالتعريف اللقبي. قال هي الأدلة الموصلة إليه، هي الأدلة الموصلة إليه. هنا طبعا هذا الاختصار اختصار شديد جدا، وأشار إلى أهم جزء في علم الأصول، وهو معرفة الأدلة. معرفة الأدلة أصول الفقه بماذا يعرفه العلماء؟ يقولون معرفة الأدلة إجمالا وكيفية الاستفادة منها باستنباط الأحكام الشرعية وحال المستفيد. وحال المستفيد. الآن نتصور علم أصول الفقه حتى نأتي إلى كلام المصنف. علم أصول الفقه يتكون من أربعة أشياء: الأدلة، الأدلة الشرعية مثل القرآن، السنة، الإجماع، القياس، ثم الأحكام الشرعية، يعني الأحكام اللي نأخذها من الأدلة، الأحكام الشرعية، الأحكام اللي نأخذها من الأدلة مثل واجب ومندوب ومحرم، مستحب، مكروه، مباح، إلى الأدلة الأخرى التي ستأتي مفصلة، الأدلة الاقتضائية والأدلة التخييرية وغيرها. ثم الأمر الثالث في علم الأصول كيفية الاستفادة. كيفية الاستفادة يعني نستخرج الأحكام من الأدلة، طريقة هذا الاستخراج يسمى كيفية الاستفادة. كيفية الاستفادة، أنت كيف توصلت أن هذا الأمر واجب من هذا الدليل، هذا يسمى كيفية الاستفادة. الأمر الرابع حال المستفيد. حال المستفيد يعني صفة العالم الذي يستنبط الأحكام، صفة العالم وهو المجتهد، ما هي الصفات ماذا؟ المجتهد. إذن علم الأصول يقوم على هذه الأمور الأربعة: الأدلة، الأحكام، طريقة الاستنباط، العالم المجتهد. وهذه مرتبطة ببعضها البعض، يعني انظر إلى الربط. القصد من علم الأصول أنك تحصل الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تأخذها من علم من الأدلة، والأدلة تحتاج إلى عالم مجتهد حتى ينظر فيها، وطريقة النظر في هذه الأدلة هو الاستنباط. فهذه مرتبطة ببعضها البعض. هنا الماتن قال هي الأدلة الموصلة إليه. ماذا ذكر من محاور علم الأصول الأربعة؟ ها وين؟ الأدلة، الأدلة. ذكر طبعا أهم شيء وهو النظر في الأدلة، الأدلة الشرعية، لكن طبعا هذا تعريف مختصر اختصار شديد. قال هي الأدلة الموصلة إليه، إليه طبعا هنا ضمير يعود إلى أصول الفقه، يعني الأحكام، الوصول إلى الأحكام. قال بعد ذلك إذن تعريف الأصول على ما ذكرنا الذي يتضمن الأمور الأربعة: معرفة الأدلة إجمالا، وكيفية الاستفادة باستنباط الأحكام الشرعية، وحال المستفيد. هذه أربعة أشياء هي علم الأصول كاملا. قال وأصلها، يعني أصل الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هنا ذكر الأدلة إجمالا، سيأتي تفصيلها بعد ذلك. يعني يقول الأدلة الشرعية المتفق عليها أربعة: القرآن، السنة، الكتاب، الإجماع، القياس. الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه الأدلة المتفق عليها، سيأتي تفصيلها في ثنايا هذا المتن. قال بعد ذلك والأحكام الشرعية خمسة، الأحكام الشرعية خمسة. دخل هنا في الأحكام الشرعية، نحن عرفنا أن القصد من علم الأصول الوصول إلى الأحكام الشرعية من خلال ماذا؟ الأدلة. ما المقصود بالأحكام الشرعية؟ ما هو تعريف الأحكام الشرعية؟ قبل أن أتي إلى التفصيل، الأحكام الشرعية يعرفه علماء الأصول هو خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، بأفعال العباد طلبا أو تخييرا أو اقتضاء. إذن هذا الأحكام الشرعية، خطاب الله يعني خطاب من الله سبحانه وتعالى يتعلق بأفعال العباد، يتعلق بأفعال العباد، يتعلق بفعلك، حكم هذا الفعل اللي تفعله. أنت تصلي، ما حكم هذه الصلاة؟ صليت المغرب، ما حكم هذه الصلاة؟ فعلت معصية، ما حكمها؟ قمت تسننت بعد الصلاة، ما حكم هذا الفعل؟ خطاب الله المتعلق بأفعال العباد. إذن خطاب يتعلق بأفعال العباد، إما طلبا وإما تخييرا وإما اقتضاء. وسيأتي التفصيل. هذا الخطاب الذي يأتي من الله عز وجل إما أن يكون خطاب طلبي، خطابات الطلبية، طلبي يعني أمر، الله يأمرك أمر وأقيم الصلاة، هذا خطاب من الله عز وجل يأمرك بماذا؟ بإقامة الصلاة. أو أن يكون على وجه، يعني طلب على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب، الله لما يأمرك بالصلاة يقول وأقيم الصلاة، هذا الطلب ماذا؟ واجب. وقد يكون هذا الطلب ماذا؟ مستحب غير واجب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا ماذا؟ مستحب. وقد يكون هذا الطلب طلب كف عن حرام، عن محرم من المحرمات، ولا تقربوا الزنا، الله سبحانه وتعالى ينهى عن القرب من الزنا، يفيد ماذا؟ تحريم هذا الأمر، تحريم هذا الأمر. المصنف سيفصلها. إذن خطاب الله سبحانه وتعالى إما أن يكون خطاب طلبي يطلب افعل لا تفعل، افعل ولا تفعل، افعل واجب ومستحب، لا تفعل محرم ومكروه. خطاب الله الطلبي إما أن يقول لك افعل أو لا تفعل، إما طلب فعل أو طلب ماذا؟ كف. طلب الفعل إما واجب وإما مستحب، طلب الكف إما أن يكون محرم وإما أن يكون ماذا؟ مكروه، أو يكون خطاب تخييري، يعني لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، وهو الذي يسمى ماذا؟ المباح. هذا الذي يسمى المباح. ثم الأحكام الاقتضائية المتعلقة كما سيأتي إن شاء الله بالسبب، ما هو سبب الصلاة، بالشرط ما هو شرط الصلاة، هذه متعلقة بجانب الاقتضاء. الآن المصنف سيذكر كل هذه الأشياء على وجه التفصيل. قال والأحكام الشرعية خمسة، الأحكام الشرعية خمسة. قال الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. هنا دخل في تعريف الأحكام الشرعية. طبعا العلماء لما يعرفون الشيء إما أن يعرفونه بالحد، يعني بذكر ضوابط الدقيقة، وإما أن يعرفونه بالثمر، بالثمرة، بالفائدة. هنا المصنف سلك الطريق ماذا؟ الثاني، وهو تعريف الشيء بماذا؟ بالثمرة، بالفائدة. قال الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. ثمرة الواجب عرفها بالثمرة، ما الذي ينتج عن فعلك للصلاة أو تركك للصلاة؟ الآن مثال الواجب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة هو ما أثيب فاعله، إذا أديت الصلاة تؤجر تثاب، وإذا تركت تأثم ولا لا؟ تأثم. إذن هذا تعريف للواجب، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب ماذا؟ تاركه. طبعا هنا هذا التعريف بعض العلماء ذكر نقطة مهمة جدا، وهي قوله وعوقب تاركه، يقولون الأفضل أن يقال ويستحق تاركه العقاب لا نجزم. لماذا؟ لأن هناك مسألة وهي مسألة المشيئة، قد لا يعاقب، قد يغفر الله له، قد يعفو عنه، لأنه يرجع إلى ماذا؟ مشيئة الله عز وجل. فنحن نقول الواجب هو ما أثيب فاعله واستحق تاركه العقاب، لأنك لو قلت وعوقب تجزم وأنت ما تستطيع الجزم، لأن الذي يفعل المعصية تحت مشيئة الله عز وجل، قد يحاسبه على هذا الأمر ويعاقبه، وقد يعفو عنه ويتجاوز عنه. قال والحرام يقابله. عكس الواجب هو ماذا؟ الحرام. كيف تعرفونه؟ ها، من خلال هذا التعريف، عكسه ما أثيب تاركه، أحسنتم، وعوقب فاعله، تعكس التعريف، ما أثيب تاركه. الربا حرام، الله سبحانه وتعالى حرم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، إن تركت الربا حصلت على ماذا؟ الثواب، وإن وقعت فيه كنت مستحقا لماذا؟ الإثم. جانب الاستحقاق لابد أن ماذا؟ نجعل قيد في التعريف. إذن الحرام هو ما أثيب تاركه واستحق فاعله العقاب، عكس الواجب. ثم قال والمسنون. المسنون هو المستحب، طبعا له إطلاقات كثيرة: المستحب، الطاعة، القربة، السنة، كلها بنفس المعنى، أو النفل، كلها إطلاقات لها. فهنا عبر بالمسنون حتى يكون واضح. قال: هو ما أثيب فاعله، نفس الواجبة. قال: ولم يعاقب تاركه. هذا الفرق في الترك. أنت لو تركت صلاة الجماعة تستحق العقاب، لكن لو تركت سنة المغرب تستحق العقاب؟ لا، ما تستحق العقاب. إذن القضية في الترك، الواجب والسنة متشابهين. إذا فعلت الواجب تؤجر، وإذا فعلت السنة تؤجر، لكن الاختلاف في ماذا؟ في الترك. الذي يترك الواجب يستحق الإثم، والذي يترك السنة لا يستحق ماذا؟ الإثم. قال: وضده المكروه. شو تعرفونه؟ ما أثيب تاركه، ما أثيب تاركه، يعني بالعكس، العكس من تعريف ماذا؟ المسنون. فهؤلاء يقابلون بعض، الواجب عكس المحرم، والمستحب عكس ماذا؟ المكروه. ولذلك أهل العلم يقولون في حفظ التعاريف أنك إن حفظت الأول عكسته عشان تعرف عكسه، يعني تحفظ تعريف الواجب وخلاص، إذا جيت للحرام تعكس ماذا؟ التعريف. وهكذا في المستحب، تعرف تحفظ تعريف المستحب، وإذا جيت إلى المكروه عكست هذا التعريف فتصل إلى معنى. ثم قال: والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. هذا المباح هو الذي يستوي فيه الفعل والترك، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. قال: ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. إن فعلت لا يتعلق به ثواب، وإن تركت لا يتعلق به ماذا؟ عقاب. لا يتعلق به ثواب أو عقاب، هذا الصنيع. مثل النوم، النوم مباح ولا لا؟ من المباحات، لا يتعلق به لذاته ثواب أو عقاب، إلا إذا ارتبط بماذا؟ بأمور أخرى، أو أدى إلى الحرام، أو أدى إلى أمور أخرى سيشير إليها المصنف. إذن هنا أشار إلى الأحكام الشرعية، وهذه طبعا يسميها العلماء الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية. الأحكام لما يقولون الأحكام التكليفية الخمس، يقولون الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، مع أني لا أميل إلى هذا التقسيم وهذه التسمية، فتقسيمها إلى طلبية وتخييرية أفضل. لماذا؟ لأن الذين يقولون الأفعال أو الأحكام التكليفية، يعني الإنسان مكلف بها. أنت صح مكلف في الواجب وفي المندوب، ومكلف في المحرم، ومكلف في المكروه بالفعل والترك، لكن المباح هل أنت مكلف؟ لست بمكلف. ولذلك من قسم هذا التقسيم أشكل عليه إشكال، وبدأ يجيب على الإشكالات، يقول: وأدخل المباح إكمالا للقسمة، وأدخل المباح لأن الإنسان يعتقد هذا الأمر. أخذوا يذكرون أشياء كثيرة. لماذا؟ لأنه أدخلوه في القسمة العامة. قالوا: الأحكام التكليفية. قالوا: كيف المباح ما يتعلق به تكليف، لا أمر ولا نهي، لا فعل ولا ترك. فلما يقسم إلى طلبية وتخييرية أفضل من هذا التقسيم. قال: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب، إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. هذه القاعدة الأولى في هذا المتن. ستمر قواعد كثيرة. هذه القاعدة تقول أن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم ما لم يصرفه صارف. هذا الاختصار، الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم ما لم يصرفه صارف، ما لم يصرفه صارف. إذن إذا جاء الأمر في كتاب الله عز وجل فهو يدل على ماذا؟ الوجوب. الأصل في الأوامر الوجوب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، مباشرة تعرف أنه يفيد ماذا؟ الوجوب. والأصل في النواهي ماذا؟ التحريم. إذا جاء النهي في القرآن مباشرة نعلم أنه ماذا؟ للتحريم. إلا إن صرفه ماذا؟ صارف. إن صرفه صارف يعني يأتي أمر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ثم يفعله، يأتي أمر ثم يترك. إذا جاء الأمر مع الترك هذا صارف، يصرفه من الوجوب إلى ماذا؟ الاستحباب، لأن لو كان واجب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لما فعله ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى ماذا؟ الكراهة. قال في الوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، يعني إذا جاء المنع عن الشيء بعد هذا المنع كيف يرد الحكم؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا حللتم فاصطادوا. أنت في الحج محرم، ما يجوز لك أنك تصيد من محظورات الإحرام، ماذا؟ الصيد. لكن إذا تحللت، لبست ملابسك وخرجت من حدود الحرم، هل قول الله عز وجل فاصطادوا للوجوب؟ يعني واجب عليك تروح تتصيد تقنص، ولا يرجع للحكم الأولي وهو الإباحة؟ يرجع للإباحة. هذا كلامه، يقول أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، يعني يرجع إلى الحكم ماذا؟ الأولي الذي كان قبل ماذا؟ النهي. فترة معينة أنت منهي عن الصيد لأنك محرم، انتهيت يرجع الحكم إلى ما قبل الإحرام وهو إباحة الصيد. قال بعد ذلك ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا، هذه القاعدة الثانية، وهي إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. يعني إذا جاء الكلام واستطعنا أن نأخذ منه حكم، يعني دار بين أن نأخذ منه حكم وبين أن نعطل هذا الحكم، الأصل أن ماذا؟ نأخذ منه الحكم، نعمل بظاهر النص. هذه القاعدة طبعا قاعدة كلية يندرج تحت ماذا؟ قواعد كثيرة جدا ذكرها، هذه فقط تذكر كعنوان رئيسي تحت قواعد. قال ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا أنه مجاز. هذه قاعدة فرعية تحت قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه القاعدة يقول العلماء الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة. يعني لما يقول الإنسان كلام معين فالأصل فيه أن يحمل ماذا؟ على الحقيقة المتبادرة. طبعا إذا ما في قرائن، إذا ما في قرائن، يعني الآن أنت لو قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا، الأسد المعنى الحقيقي هو ماذا؟ الحيوان المفترس، والمعنى المجازي هو الرجل ماذا؟ الشجاع، الرجل الشجاع. أنت إذا أطلقت الكلام قلت رأيت أسدا، يحمل على ماذا؟ على الحقيقة. أما إذا قال إنسان رأيت أسدا يقاتل في الصفوف بقوة، يحمل على ماذا؟ شجاعة. خلاص هناك قرينة ماذا؟ صارفة. ولكن الأصل أن الكلام يحمل على ماذا؟ على الحقيقة. إذن هذه قاعدة جزئية تحت قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. القاعدة الثانية الجزئية قال وعلى عمومها دون خصوصها. الأصل في الكلام أن يحمل على العموم، أن يحمل على العموم لا الخصوص. الآن لو قال مدير مدرسة قال المدرس أكرم الطلاب، فجاء هذا المدرس وأكرم محمد وأحمد وعبد الله وحسن فقط، فهل هنا هذا عمل بالعموم ولا ما عمل؟ ما عمل. الأصل من الكلام أنه يشمل ماذا؟ كل الطلاب. قال أكرم الطلاب يعني جميع ماذا؟ الطلاب. فالأصل أن الكلام يعمل بماذا؟ بعمومه. طيب لو هذا المدرس قال أنا فهمت أنك تقصد المتفوقين، هل له عذر في ذلك؟ ليس له عذر، لأن الأصل حمل الكلام على ماذا؟ على العموم، على العموم ليس على الخصوص. قال وعلى عمومها دون خصوصها. قال قاعدة الثالثة المندرجة تحت قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، قال وعلى استقلاله دون إضماره. على استقلاله دون إضماره. الأصل أن يحمل الكلام على معناه الظاهر دون ما يضمره ماذا؟ الإنسان في قلبه. إذا تكلم إنسان بكلام ثم قال أنا أقصد في قلبي أمر آخر، نقول لا، الأصل ماذا؟ الظاهر وليس ماذا؟ المضمر. الأصل حمل الكلام على ماذا؟ الظاهر وليس على المضمرات. يعني الناس لا تحاسب على ما في قلوبها، وإنما تحاسب على ماذا؟ ظاهر الألفاظ. إذن هذه قاعدة مندرجة. أيضا من القواعد المندرجة حمل الكلام على الإطلاق دون تقييده، حمل الكلام على الإطلاق دون تقييده، وهذا مثل العموم، مثل العموم. يعني لو قال أكرم طالبا، أكرم طالبا، فهذا يفيد ماذا؟ الإطلاق. أي طالب، أي طالب يدخل في ماذا؟ في هذا الوصف. طبعا لن أدخل في الفرق بين مقتضى العموم والتقييد. قال وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. هذه أيضا قاعدة مندرجة، يحمل الكلام على التأسيس لا التأكيد، يحمل الكلام على التأسيس لا التأكيد. يعني إذا جاءت عبارات في الشريعة عبارتين متواليتين متقاربتين، يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، هل هي مؤكدة للعبارة الأولى أم مؤسسة لحكم جديد؟ العلماء يقولون الصحيح أنها مؤسسة لحكم جديد. إنما الأعمال له مفهوم، وإنما لكل امرئ ما نوى له مفهوم ماذا؟ آخر، قال باعتبار العمل والعامل، أقوال كثيرة جدا. لكن وجه الشاهد أن ما نحمل الكلام على الترادف على التأكيد، لأن أصلا في لغة العرب يكره ماذا؟ كثرة الترادفات. فيأتي الكلام ما نقول هذا الكلام مؤكد، لا، هذا الكلام يبني حكم ماذا؟ جديد. إذن وهذه قاعدة معروفة، يعني قواعد فقهية يفصلون فيها، يقول إذا دار حمل الكلام على التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أولى. إذن نقدم التأسيس على ماذا؟ التأكيد. ثم قال وعلى أنه متباين لا مترادف، أيضا هذه قاعدة مندرجة حمل الكلام على التباين اختلاف المعنى للترادف، يعني إذا وردت كلمتين متواليتين ما نقول هذه مرادفة نفس معنى الأخرى، نقول لا هذه الثانية ماذا لها معنى آخر. قال وعلى بقائه دون نسخه إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. الأصل أن الكلام باقي على الأصل دون النسخ، هذه قاعدة. يعني لو واحد أتى إلى كلام، إلى آية، إلى حديث، قال هذا منسوخ، نقول له ما دليل النسخ؟ الأصل عدم ماذا؟ النسخ. النسخ صفة طارئة كما سيأتي. فالأصل أن الكلام يحمل على ماذا؟ على أصله لا على ماذا؟ نسخه. ما يستطيع أن يقول هذا الكلام ماذا؟ منسوخ، إلا إذا أتى بماذا؟ بدليل. قال وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. يعني هذه القاعدة يقال يحمل الكلام على عرف المتكلم، على عرف المتكلم. ماذا يقصد في عرف هذا المتكلم؟ مثلا الشريعة، في عرف الشريعة إذا جاء لفظ الصلاة في الأحاديث والآيات نفهم شو الصلاة، ماذا؟ المعهودة اللي نصليها. الصلاة في اللغة لها ماذا؟ اصطلاح خاص، وهو ماذا؟ الدعاء، معناه الدعاء. فنحمل الألفاظ الشرعية على مقصود ماذا؟ الشارع، مقصود ماذا؟ الشارع، لا تحمل على معاني أخرى. قال وعلى عرف المتكلم في أمور العقود وتوابعها، يعني في باب البيوع، البيع والشراء والمعاملات عندهم ألفاظ خاصة، إذا تكلموا بهذه الألفاظ يريدون بها ماذا؟ معنى معين، فيحمل على ماذا؟ هذا المعنى الدارج عندهم، على هذا المعنى الدارج. فهذا الأصل أن الكلام يحمل على العرف الدارج، عرف المتكلم في أي بلد. يعني الآن لو حلف إماراتي قال والله ما أكل عيش، وجاء واحد مصري قال والله ما أكل عيش، نفس المعنى ولا يختلف؟ يختلف. يحمل على عرف المتكلم، شو يقصد بهذا البلد؟ كل واحد يقصد ماذا؟ معنى معين. نرجع إلى ماذا؟ عرف المتكلم. قال بعد ذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، أيضا هذه قاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسيلة التي تؤدي إلى مقصد من المقاصد لها نفس الحكم، لها نفس الحكم. يعني الآن السواك، تطبيق السواك التسوك أليس سنة؟ طيب الوسيلة للوصول إلى هذا السواك أنك تروح وتشتري السواك، إذا كان تطبيق سنة، تطبيق السواك أو التسوك سنة، فكذلك شراءك للسواك ماذا؟ سنة. مثلا كنت في مكان لم تحصل على ماء، تريد الصلاة، صلاة الجماعة واجبة صح؟ تريد أن تصلي، ولا يتحقق لك القيام بصلاة الجماعة حتى تذهب إلى المحل وتشتري الماء. الوسيلة لهذا المقصد وهو إقامة الصلاة أنك تشتري الماء، شو حكم شراء الماء؟ واجب، الصلاة واجبة، هذه الوسيلة ماذا؟ واجبة. إنسان يفعل حرام اتخذ وسيلة معينة حتى يصل إلى هذا الحرام، هذه الوسيلة ماذا تعتبر؟ محرمة. للوسائل أحكام ماذا؟ المقاصد. الشيء اللي يوصلك إلى الحرام محرم، والذي يوصلك إلى الواجب واجب، والذي يوصلك إلى السنة سنة. هذه معنى القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني واجب من الواجبات عليك، لا يتم هذا الواجب إلا بفعل أمر معين، هذا الأمر المعين يكون عليك ماذا؟ واجب. مثلا القيام لصلاة الفجر، أن تعرف من نفسك أنك لن تستيقظ لصلاة الفجر إلا إذا نمت مبكرا. شو حكم النوم مبكرا؟ واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، لا تتم صلاة الفجر إلا بهذا النوم ماذا؟ المبكر. ثم قال: وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أيوة، الوجوب يختلف عن ماذا؟ الواجب. يعني هذه من الفروق الدقيقة، أن الواجب يتعلق بفعل المكلف تحت قدرته، هذا يكون واجب. أما الوجوب لا يتعلق بقدرة المكلف. ما هو الوجوب؟ الآن الزكاة، حتى يفرض عليك الزكاة، حتى تخرج الزكاة لابد أن يبلغ النصاب. النصاب هو الوجوب، هو الوجوب. هل واجب عليك أنك توصل المال للنصاب حتى تخرج الزكاة، ولا أنت ما مكلف بهذا؟ أنت ما مكلف بهذا، الشارع لا يكلفك بهذا الأمر، لكن الذي تحت قدرتك أنت ماذا؟ مكلف به. أنت الآن لست مأمورا بتحصيل الوجوب، لست مأمورا بتحصيل الوجوب، ولكنك مطالب بفعل ماذا؟ الواجب. يعني وجوب الصلاة يكون بدخول الوقت، هل بإمكانك أنك تدخل الوقت على كيفك؟ ما تستطيع، ليس بيدك، يعني أمر ليس في يد المكلف، أو أمر أنت لست مطالب به. إذن وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، يعني لا يتم الزكاة إلا بالنصاب، فليس واجب عليك أنك توصل المال لماذا؟ للنصاب. قال: والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس. هنا يذكر ضابط للصحة والفساد، بيّن أن الصحيح هو الذي استتم ماذا؟ الشروط والفروض، وإن تخلفت الشروط أو الفروض كان ماذا؟ فاسدا أو باطلا. يعني الصلاة حتى تكون مقبولة لابد أن يكون فيها ماذا؟ شروطها وأركانها، والبيوع أيضا حتى تكون البيوع صحيحة لابد أن يكون فيها ماذا؟ شروطها وأركانها، مثل الرضا وعدم الغشوة. فإذا انتفت هذه كانت ماذا؟ فاسدة أو باطلة. قال: وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. هذا المقطع الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني، ما الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني؟ وهنا يعني أشار إلى قاعدة أصولية، أن الواجب العيني ينظر فيه إلى الفاعل، والواجب الكفائي ينظر فيه إلى الفعل. هذه قاعدة أصولية، أن الواجب العيني ينظر فيه إلى الفاعل، والواجب الكفائي ينظر فيه إلى الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ الواجب العيني ينظر فيه إلى الفاعل، يعني كل مكلف يجب عليه أن يأتي بهذا الأمر. الصلاة المفروضة واجب عيني على كل مكلف، ينظر فيه إلى ذات الفاعل، يعني كل فاعل لازم يقوم بهذا الأمر. أما الواجب الكفائي ينظر إلى الفعل، يعني إذا وجد الفعل خلاص تحقق الغرض، مثل صلاة الجنازة إذا قام به البعض تحقق الغرض ولا ما تحقق؟ تحقق. دفن الميت تحقق من 50 شخص سقط عن الآخرين. ينظر إلى الفعل، تحقيق الفعل، ولا ينظر إلى الفاعل. العيني ينظر إلى الفاعل، يعني كل شخص عليه أداء هذه الصلاة، أما الكفائي ينظر إلى الفعل. ولذلك ذكر هذا الكلام، قال من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. هذا التفصيل، ينظر فيه إلى الفاعل أو ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى الفعل. ثم بيّن الحكم أن الواجب الكفائي إذا تركه الجميع وقعوا في ماذا؟ في الإثم. وإذا كنت في مكان وعرفت أن هذا الواجب الكفائي لا يؤديه إلا أنت وتهاونت فيه وقعت في ماذا؟ في الإثم. تعرف أن ما حد سيقوم بهذا الدور غيرك، هذا الدور الكفائي، فلا بد عليك، يصبح في حقك في هذه الحالة ماذا؟ واجبة. مثل الأذان في مكان، الأذان سنة مؤكدة عند جمهور العلماء ويدخل في الكفائيات. إذا أذن في مسجد كفى عن البقية، كفى عن البقية. لكن إذا أنت كنت في مكان وتعلم أن لن يؤذن أحد إلا أنت، فهنا يجب عليك ماذا؟ الأذان. ثم قال وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، أيضا هذه من القواعد، فعل أعلى المصلحتين، قاعدة فعل أعلى المصلحتين، تقديم أعلى المصلحتين. يعني إذا تعارض عندك حضور مجلس علم وقراءة القرآن تقدم حضور مجلس العلم لأنه أعلى وأعظم ماذا؟ أجرا. قال أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. هذه قاعدة ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين. إذا كنت في صحراء وأوشكت على الهلاك ووجدت ميتة، الهلاك والموت مفسدة، وأكل الميتة الحرام مفسدة، لكن أيهما أخف؟ أكل الميتة، أكل الميتة، فتقدم المفسدة الأقل. قال وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. هذه قاعدة، قاعدة تقديم الحاضر على المبيح، تقديم الحاضر على المبيح. يعني شيء اشترك فيه جانب الإباحة وجانب الحرمة فإنك تغلب جانب الحظر، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد، إذا أرسلت كلبك ووجدت غيره، أرسلت كلبك للصيد، كلبك معلم يجوز تأكل صيده، لكن إذا ذهبت عند الفريسة ووجدت مع كلبك كلب ثاني، صيد كلبك مباح وصيد الكلب الثاني محرم، اختلط الحرام بالمباح، ماذا نقدم؟ تغليب جانب ماذا؟ الحظر، ما يجوز تأكله. تعارض الحاضر مع المبيح نقدم ماذا؟ الحاضر. صد صيد في السماء وسقط في الماء، اجتمع فيه حاضر ومبيح. المباح صيدك أنت، سميت الله وصد، والجانب الحاضر أنه سقط في ماذا؟ في الماء، أنت ما تعرف هل مات من ضربك أم مات من الغرق، اجتمع مبيح وحاضر، نقدم ماذا؟ الحاضر على المبيح. هذا من جانب الاحتياط في الشريعة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ثم قال والأمر يقتضي الفورية، هذه قاعدة أصولية، أن الأصل في الأوامر الفورية. يعني إذا جاء أمر في الشريعة هل يفيد التراخي على كيفك ولا تطبق على الفور؟ الأصل التطبيق ماذا؟ على الفور. والدليل قصة الحديبية، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يمتثل الصحابة أمره في قضية الحلق. ثم قال والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، وهي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته. هنا أشار إلى ماذا؟ مسألة العلة، وهو الحكم المشترك أو الصفة المشتركة، الوصف المناسب في باب القياس، معنى مناسب شرع الحكم لأجله، حكم شرع حكم القصر في السفر تخفيف الصلاة عليك لعلة، ما هي العلة؟ العلة هي السفر، العلة هي السفر، هذا هو الوصف المناسب، المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. قال: ويعم الحكم بعموم علته، متى ما كنت مسافرا جاز لك ماذا؟ القصر. اليوم بعض الناس يأتي يتفلسف يقول: لا هذا السفر قصير وهذا السفر طويل وإحنا نسافر بالطائرة ومرتاحين. نقول: لا، العلة متى ما وجدت وجد ماذا؟ الحكم، وصف مناسب وجد جعل الشارع أن تطبق هذا الأمر، متى ما وجد السفر الشارع لم يعلق الحكم بالمشقة، الوصف المناسب هو ماذا؟ السفر، وليس ماذا؟ المشقة، حتى يقول الإنسان سفر طويل وشاق وغير شاق. يقول: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته، يعني مثل ما اللفظ العام يعم لما تطلقه قلنا أكرم الطلاب يعم، نفس الشيء العلة، متى ما وجدت العلة وجد ماذا؟ هذا الحكم، متى ما وجد الإسكار علمنا التحريم. العلة في الخمر الإسكار، ظهر لنا مشروب جديد الآن فيه نفس العلة، يأخذ نفس الحكم ولا لا؟ وصف مناسب، خلاص وجد الإسكار وجد الحكم. قال: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هنا دخل في مسألة السبب، السبب يعني مثلا في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. السبب هو ماذا؟ الرؤية، السبب هو الرؤية. يقول: يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد رؤية الهلال وجب علينا ماذا؟ صيام رمضان، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، إذا ما شفنا رمضان هل لنا، ما رأينا الهلال هل نصوم؟ ما نصوم، ليس علينا الصيام، إنما يتعلق بماذا؟ بالسبب. طبعا قال لذاته احترازا للأسباب الأخرى، احترازا للأسباب الأخرى. كيف احترازا للأسباب الأخرى؟ يعني مثلا الزكاة، الزكاة سبب فرضيته ماذا؟ النصاب، أحيانا قد يصل إلى النصاب، قد يصل إلى النصاب ولكن لا يجب عليك الزكاة لأن في سبب آخر غير متوفر وهو تمام ماذا؟ الحول، فهذا احتراز من الأسباب الأخرى التي ممكن تدخل. قال: والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا الشرط، مثل الطهارة، مثل الطهارة، الطهارة شرط للصلاة. قال: ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الطهارة عدمت ماذا؟ صلاة، تصح الصلاة؟ ما تصح الصلاة لأن ما عندك ماذا؟ الطهارة الشرط. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني إذا الآن أنت في هذا الوقت توضيت هل يلزمك الآن إقامة الصلاة؟ لا، لا يلزم من وجوده ماذا؟ الوجود، يعني أنت حتى تصلي لابد أنك تكون على طهارة، ولكن هل يلزمك أنك كل ما تتوضأ تصلي؟ لا، هذا معنى الشرط. قال: والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وضدها الرخصة، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض، مثل صيام رمضان فرض عليك صيام رمضان، ما في أي معارض، ما في أي مخفف للحكم في صيام ماذا؟ رمضان. هذا للذي ليس له عذر. الرخصة صيام رمضان للمسافر أو المريض، هل يجوز له الفطر؟ يجوز له ماذا؟ الفطر مع القضاء، فعدة من أيام أخر، هذه تسمى ماذا؟ رخصة. تسمى ماذا؟ رخصة، لوجود ماذا؟ معارض أو تخفيف من الشارع طبعا، ولا يسقط الحكم الأصلي. التيمم رخصة، الوضوء عزيمة، الأصل في هذا الحكم أن الأصل أن الإنسان يتوضأ، لكن خفف هذا الحكم إذا خشي الإنسان الضرر أو لم يجد الماء جاز له أن يتيمم، هذه رخصة. أصل الفعل الدليل اللي يخلو من المعارض والتخفيف يسمى عزيمة، أما الدليل المخفف أو له معارض يسمى رخصة. قال: والناس والمخطئ والمكره والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد. هذه من القواعد الفقهية، أن الإثم يرفع عن الناس والمخطئ والمكره، لا إثم عليهم، وهذا مأخوذ من ماذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يعني رفع عنهم الإثم. قالوا: ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة. إنسان كان في عبادة، فعل فعل وهو ناسي، هل تفسد عبادته؟ أنت في شهر رمضان صايم، دخلت البيت وأنت ناسي وأكلت، هل صيامك فاسد ولا صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأنك فعلت وأنت ماذا؟ ناسي، إذن لا تفسد العبادة. قال: ولا إلزام لهم بعقد. هؤلاء إذا فعلوا عقد وهم على هذه الصفة فإنهم لا يلزمون بهذا العقد. إنسان جاء وهددك بالسلاح، مسدس على راسك، قال: طلق امرأتك ولا أطلق في راسك. فأنت هنا تسمع كلامه صحيح، ولكن هل يترتب عليه الطلاق؟ ما يترتب عليه، ما يجري شيء في ماذا؟ في العقود، لأنك ماذا؟ مكره. لحظة خلنا ننتهي من هذا. قال: والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال. طيب، رفع الإثم، لكن هل يرفع الضمان؟ ما يرفع الضمان، ما يرفع الضمان. أنت أتلفت شيء يعني بغير إرادتك اضطرارا، هذه قاعدة يقول الاضطرار لا يبطل حق الغير. كنت في السفينة وأوشكت السفينة على الغرق، فأخذت شنطة زميلك ورميتها في البحر عشان تحفظ السفينة ولا تموتون، تحفظ السفينة صح؟ إذا رجعت أنت مضطر، فعلت هذا الفعل مضطرا، هل عليك أن تعوض بجنطة ولا ما تعوض؟ تعوض، لازم تضمن. الاضطرار لا يبطل حق الغير، حق الغير قائم. تفضل محمد. أذن. قال: فصل: السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. هذا تعريف للسنة ويضاف إليه الأوصاف. السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. قال: وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية. يعني الأصل في أفعاله أنها للاستحباب، ولكنها قد تنصرف إلى الوجوب أو إلى الخصوصية بحسب ماذا؟ السياق. قال: إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد فإنها تكون مباحة. والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل، وإقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله. هنا المصنف قسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام. القسم الأول هو ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، ما قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، وهي المعروفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العامة التي خرجت مخرج التشريع. والنوع الثاني الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجمع بين 9 نسوة أو أكثر من 4 نسوة، هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية مثل الأكل والشرب والنوم، فهذه قال المصنف كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها، يعني فعلها جبلة ليست مقصودة، فهذه يعني لو فعلها الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا جاز له ذلك، ولكن ليس القصد منها ماذا؟ التشريع، فهي في الأصل مباحة. قال والأصل أن أمته أسوى له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل، هذه قاعدة، هذه قاعدة أن الأوامر والنواهي للنبي صلى الله عليه وسلم تشترك فيها الأمة إلا ما خص، إلا ما خص، يعني الله سبحانه وتعالى لما يخاطب النبي بفعل أو بترك فخطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة. وأيضا من القواعد اللي أشار إليها أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، يعني الأصل الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وإقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، هذه قاعدة أصولية، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، يعني شيء سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم حياله فهذا ماذا؟ حجة، الإقرار حجة. قال ويقدم قوله على فعله، أيضا هذه قاعدة أصولية، تقديم القول على الفعل، طبعا قالوا لأن القول فيه قوة أكثر من الفعل، القول تشريع عام للأمة والفعل محتمل، الفعل محتمل أن خاص، أن في حالة معينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أو للبراءة الأصلية، طبعا هذه القاعدة ليس على إطلاقها، فيها تفصيل كبير جدا ولا تطبق يعني هكذا، وإنما ينظر للقول وللفعل، في بعض الأحيان قد يقدم الفعل على القول ليس على الإطلاق. ثم قال بعد ذلك إجماع الأمة، ولا نؤجله لن ننتهي منه. خلاص هذا نؤجل إلى الدرس القادم، لو جلسنا بعد العشاء ما ننتهي. نسأل الله التيسير ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.